الساعة تشير إلى التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. مبعوث قائد الثورة إلى بيروت يقدم التعازي برحيل الشيخ قبلان ويؤكد استعداد إيران للتعاون مع لبنان. طالبان تعلن عزمها بناء علاقات قوية مع الدول، والاتحاد الأوروبي ينتقد الحكومة الأفغانية الجديدة. استنفار كبير بسجن النقب بعد إحراق أحد أقسامه، والحركة الأسيرة تعلن النفير العام والتمرد بسجون الاحتلال. بشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال مبعوث قائد الثورة الإسلامية الشيخ محمد حسن أختري إلى لبنان أن إيران كانت منذ انتصار الثورة وما زالت إلى جانب لبنان، وقد أعلنت مرارا استعدادها لتقديم الخدمات إلى هذا البلد. وأضاف أختري خلال تقديمه التعازي باسم قائد الثورة ورئيس الجمهورية برحيل الشيخ قبلان أن إيران عاشت منذ 40 سنة تحت ضغوط المستكبرين، وتدرك تماما ظروف لبنان، وتتمنى التعاون من الدول الإسلامية لتجاوز هذه المضايقات. من جهة أخرى، يقيم قائد الثورة الإسلامية غدا في قم المقدسة مجلسا تأبينيا على روح المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم الذي وافاه الأجل في النجف الأشرف. بدعوة من إيران، بدأ اجتماع وزراء خارجية الدول الست المجاورة لأفغانستان أعماله عبر الفضاء الافتراضي. وتناول الاجتماع الذي ضم وزراء خارجية إيران وباكستان وطاجكستان وأوزبكستان وتركمانستان والصين مستجدات الساحة الأفغانية وكيفية تحقق مطالب الشعب الأفغاني والوصول إلى بلد آمن ينعم بالسلام والاستقرار. وطرح وزير الخارجية الإيرانية أمير عبد اللهيان مواقف إيران المبدئية، مؤكدا بأن المسؤول عن الوضع الأفغاني الراهن هو الاحتلال الأمريكي. كما أعرب المشاركون عن القلق من عودة الإرهاب إلى أفغانستان، مؤكدين ضرورة عدم سماح طالبان بذلك وأن تكون الحدود هادئة والمعابر الحدودية مفتوحة. أعلنت طالبان نيتها بناء علاقات قوية مع الدول كافة واتخاذ خطوات وصفتها بالجادة والمؤثرة للدفاع عن حقوق الإنسان داخل البلاد. زعيم الحركة هبة الله آخونزادة قال إن علاقات أفغانستان ستكون مبنية على أساس الالتزام بالقوانين الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، متعهدا بعدم السماح باستخدام أراضي البلاد للأضرار بأي بلد آخر. بدوره انتقد الاتحاد الأوروبي الحكومة الأفغانية الجديدة وقال إنها غير جامعة ولا تمثل التنوع الآتني والديني. إلى ذلك أفادت مصادر خبرية بأن عناصر طالبان قمعوا بالعصي تظاهرة نسوية في كابول للمطالبة بحقوقهن. رفع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قيمة المكافأة لكل من يقدم معلومات للقبض على سراج الدين حقاني الذي أصبح وزيرا للداخلية الأفغانية في حكومة طالبان لتصريف الأعمال. الذي أصبح وزيرا للداخلية الأفغانية في حكومة طالبان لتصريف الأعمال. وقال مكتب FBI إنه تم تخصيص مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال زعيم شبكة حقاني الفصيل الذي يوصف بأنه الأكثر شراسة داخل طالبان، وهو مطلوب لواشنطن لمسؤوليته عن التخطيط والمشاركة بهجمات على قوات أمريكا والناتو في أفغانستان. وأوضح أن حقاني متهم فيما يتعلق بهجوم 2008 على فندق بكابول، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم أمريكي. أعلن كيان الاحتلال حالة استنفار كبير في سجن النقب بعد قيام أسرى من الجهاد الإسلامي بإحراق أحد أقسامه ردا على بدء إدارة السجن بتوزيعهم على الأقسام الأخرى والاعتداء عليهم بقسوة. هذا وأعلنت الحركة الأسيرة لدى الاحتلال أن فير العام والتمرد على كافة قوانين السجون في حال استمرار الإجراءات القمعية ضد الأسرى، فيما أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية بغزة أن استمرار الهجمة ضد الأسرى لن تمر دون الرد وأن كل الخيارات مفتوحة لمناصرتهم. إلى ذلك وصفت الجهاد الإسلامي مداهمة الاحتلال منازل ذوي الأسرى المحررين من جلبوع في جنين بأنها سياسة فاشلة تعبر عن عجزه وتخبطه الأمني. احتدم القتال بمحيط مدينة مأرب شمالي شرقي اليمن إثر الهجوم الواسع للقوات المشتركة على مواقع قوى العدوان، ونجحت القوات اليمنية في تحرير مناطق في الجهة الشمالية لتصبح على بعد 8 كيلومترات من المدينة، كما فرضت سيطرتها على مواقع قتالية للعدوان بمديرية الجوبة جنوبي المدينة. ويأتي تقدم القوات اليمنية هذا رغم عشرات الغارات لتحالف العدوان على محيط مأرب، إلى ذلك اتهم صنعاء بريطانيا بالتجسس على شبكات الاتصالات اليمنية خدمة لأهدافها الاستعمارية، وذلك انطلاقا من المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة العدوان. للمزيد بشأن التجسس البريطاني على الاتصالات اليمنية نتابع هذا التقرير.
التجسس البريطاني واحدة من الوسائل التقليدية الحقيقة العالقة بالمملكة المتحدة، لكنها في المقابل إحدى المقاربات بين مدى قوة الدولة المتجسس عليها ومدى هشاشتها. على الحلفاء تتجسس هذه الدول عبر مسؤولين في مناصب عليا في الدولة. فضيحة بيجاسوس الإسرائيلي وتطبيقاته التي تخترق الهواتف الخلوية كشفت جزءا كبيرا مما يعد مفاجئا للبعض كدول حليفة تتجسس على بعضها أو زعماء مقربين يتجسسون على بعضهم، متخذة من المناطق الجنوبية في المهرة وحضرموت مكانا لها. تمارس بريطانيا تجسسا على المكالمات عبر الكابينات البحرية. يقول عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري إن الوجود البريطاني يمارس التجسس على شبكات الاتصالات كجزء من الأنشطة المنتهكة للسيادة اليمنية. وعلى الرغم من أن لندن لا تعترف بشكل واضح عن وجودها العسكري في محافظة المهرة وحضرموت ضمن تواجد أمريكي استخدم القوات السعودية والتحالف في سياق أنشطته في مطار الغيضة وأيضا في حضرموت، شكلت هذه الثكنات مقرات لممارسة العدوان على اليمن بما في ذلك تدريب خلايا تجسس تمكنت الأجهزة الأمنية والمخابراتية اليمنية من تعاقبها والقبض على عناصرها قبل نحو عامين. أما الأغراض والأهداف فجزء منها لمحاولة مساعدة التحالف السعودي الأمريكي الذي أخفق عسكريا وسياسيا ومخابراتيا، وجزء آخر للإضرار بالأمن القومي اليمني ومحاولة منع الاستقرار واستخدام أراضي الجمهورية اليمنية لسلوك غير شرعي. هي في الملخص تكشف ضعف القدرة البريطانية على التأثير على القرار اليمني بصورة مباشرة، مثلما كان ذلك امتياز لواشنطن ولندن طوال عقود.
جددت روسيا دعمها الثابت لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدة بأن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار الوضع في هذا البلد. وشدد بيان للخارجية الروسية أن أي زعزعة لاستقرار سوريا تؤدي لزعزعة خطيرة للوضع السياسي العسكري بشكل شامل في المنطقة بأكملها. ويأتي هذا البيان عاشية توجه وزير الخارجية الصهيونية إير لابيد إلى موسكو لاجتماع بنظيره الروسي سيرجي لافروف. وحسب مصادر صحفية فإن موسكو ستبلغ لابيد أنها ستواجه بحزم الهجمات الإسرائيلية على سوريا وستخبر واشنطن بضرورة إنهاء تلك الهجمات على دمشق. قال الرئيس التونسي قيس سعيد أن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها في تموز الماضي تندرج في إطار الدستور، وأكد الرئيس سعيد لدى استقباله وزير خارجية اليونان أن مسار الديمقراطية سيتواصل وفق إرادة الشعب التونسي في بناء دولة القانون على أسس جديدة تقضي على الفساد. بدوره اعتبر الوزير اليوناني التجربة الديمقراطية التونسية مكسبا من شأنه أن يساهم في تعزيز علاقات التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي. وكان سفراء دول مجموعة السبعة دعوا الرئيس التونسي للعودة السريعة إلى نظام دستوري يطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز. انتهت النشرة، وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصراً حتى الساعة 8:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: أفغانستان والسيناريوهات المطروحة. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين الأكارم عند الملف الأفغاني الذي لا يزال هو الأكثر سخونة بعد سيطرة طالبان على الحكم في هذا البلد واتخاذ المواقف المختلفة من قبل الدول إزاء هذا البلد. إذا ندعوكم للتواصل معنا بآرائكم عبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22017362، رقمنا الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017384. كما ندعوكم للتواصل عبر تطبيق الواتساب لكتاباتكم مستمعين الأكارم والرسائل الصوتية المسجلة: 00989388874050. ننوه لحضراتكم بعنوان موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حياكم الله وأهلا بكم من جديد. الملف الأفغاني لا يزال هو الأكثر سخونة، وترتفع درجات حرارته بتقادم الساعات والأيام وانقشاع الصورة الأكثر ضبابية في العالم. فبعد سيطرة طالبان على الحكم في هذا البلد والإعلان عن الحكومة، تتزاحم التحليلات والرؤى بشأن مستقبل هذا البلد بعد إعلان المتحدث باسم الحركة عن أعضاء الحكومة، والاستراتيجية التي ستعتمدها طالبان تجاه الدول المجاورة لها. فرغم أنها تماطلت وتماهلت في الإعلان عن التشكيلة الحكومية وتعمل على تعريف نظامها بالمنفتح على الجوار، خاضت حربا في وادي بانشير وادعت دخولها المنطقة ودحر المعارضة. الموقف العام لدول المنطقة والعالم من النظام في أفغانستان لا يزال في إطار البروتوكولات الرسمية المتعارفة بين الحكومات على أحسن تقدير، وهذا ما أكده المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى الإسلامي في إيران، الذي أكد بأن طهران على دراية كاملة بالتطورات في أفغانستان، وقال إن قضية هذا البلد مهمة بالنسبة لإيران من زوايا مختلفة، ولا يمكننا أن نتجاهل هذه التطورات نظرا لأواصر الترابط الشعبي بين البلدين. وانطلاقا من أن التطورات وقضايا أفغانستان الحالية تعود إلى أكثر من 20 عاما مضى، أي منذ الاحتلال الأمريكي لهذا البلد، لذا فإن إيران وبعد خروج القوات الأمريكية مهزومة قد اتخذت كافة الاستعدادات لمواجهة التطورات والأحداث في أفغانستان دبلوماسيا ودفاعيا، وقد بذلت جهود لإيلاء اهتمام كبير لمصالح الشعب الأفغاني. واللافت أن قائد فيلق القدس قال مؤخرا خلال اجتماع مغلق في مجلس الشورى بشأن تطورات أفغانستان بأن إيران تراقب أوضاع أفغانستان وتحاول إبعاد الحرب عن هذا البلد. يتبين بأن هناك استعدادا في إيران من كافة الجهات لدراسة الأوضاع في هذا البلد والسعي لإبعاد النوايا الخبيثة التي تضمرها أمريكا لأفغانستان، خصوصا وأنها خرجت بعجالة تامة وتركت ترسانة ضخمة من الأسلحة والمعدات والمدرعات لتقع تحت تصرف طالبان. فأمريكا تخطط اليوم لإشعال فتيل أزمة في الشمال الأفغاني بين حركة طالبان والمعارضة المتحصنة في تلك المنطقة لتأزيم الأوضاع في هذا البلد، بغية العودة من الشباك بعد خروجها من الباب، لتنفيذ مخطط مسبق كانت قد وضعته واشنطن للمنطقة بأسرها، خصوصا وأن هناك دول لن تروق لواشنطن كالصين وروسيا وإيران وتحاول أن تتحرش بها، وخصوصا إيران، في الوقت الذي تعتبر طالبان حركة سنية. لذا فإن تأكيدات قائد فيلق القدس التي أكد فيها بأن طهران تبذل قصارى جهدها لإبعاد الحرب الطائفية المذهبية عن أفغانستان، وأنها اتخذت خطوات مدروسة تجاه التطورات الأخيرة في هذا البلد، وكذلك تحذيراته من مؤامرات أمريكية ترمي إلى إدخال إيران في حرب مع العالم السني، لذا فإن طهران ستعتمد الدقة وتتوخى الحذر في التعامل مع الملف الأفغاني، بالتزامن مع تأكيدها بأنها لن تتسامح بالمساس بأمنها وأمن حدودها. المراقبون يعتقدون بأن إيران لم تتفاجأ بالتطورات الحالية في أفغانستان الذي لم يذق شعبها طعم الراحة منذ أكثر من 40 عاما من الاحتلال، أي منذ الاحتلال السوفيتي لهذا البلد. تحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام في لقائنا حدث وحوار أفغانستان والسيناريوهات المطروحة، محورنا في هذا البرنامج. وننتقل في هذه اللحظات لنستضيف ضيفنا على الهاتف الدكتور الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. أستاذ مصدق بور، السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لحضوركم معنا.
نحن تحياتي، شكرا لكم الله. وتحياتي المستمعين الأفاضل.
رعاك الباري أستاذ مصدق بور. حدثنا أستاذ مصدق بور كيف يكون موقف الجمهورية الإسلامية في إيران إزاء آخر التطورات في أفغانستان؟
نعم شكرا. طبعا موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويرتكز بالدرجة الأولى يعني على تأييد ومناصرة الشعب الأفغاني يعني موقف إيران إذا أردنا على الصعيد الشعبي ومناصر للشعب الأفغاني وعلى الصعيد السياسي أيضا والأمني موقف إيران هو يعني مع التهدئة هو مع إحلال السلام والوئام والاستقرار في الدول الإسلامية عموما يعني كل الدول الإسلامية وكل دول المنطقة وخاصة يعني دول الجوار. دول الجوار تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لإيران يعني هذا هو الموقف يعني الموقف ينبع من هذين التوجهين يعني مناصرة الشعب والخير والأمن والاستقرار أفغانستان وبهذا البلد يعني ككل. هذا البلد هو تعرض يعني لمشاكل كثيرة ويعاني يعني بسبب الاحتلال الأمريكي منذ 20 عاما وبسبب حكم طالبان في الحقبة الأولى وبالتالي هذا الشعب لم ينعم يعني بالاستقرار وبالأمن وبالتالي إيران هي حريصة يعني عندما اتفقت مع طالبان يعني كانت هناك أسباب عديدة يعني أولا يعني هذه الحركة حركة طالبان يعني كثير من الحركات الأخرى يعني دائما تكون هناك استحالة وتقول يكون هناك تكامل ويكون هناك تغيير يعني ربما نحن نشهد يعني نسخة جديدة من هذه الحركة وإن كانت يعني لا تزال هناك صراعات في داخل هذه الحركة يعني هناك جناح وتيار عسكري ومتشدد ومتزمت ومتخلف وأيضا تيار سياسي هو يدعي يقول نحن يعني نحاكي ونحن نواكب الحضارة والثقافة وما إلى ذلك. طبعا إيران يتفقت فقط لعدة أسباب يعني أولا هي بمساعدة هؤلاء لأنهم كانوا أيضا لديهم مشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي كان الأهم يعني بالنسبة لإيران الأولوية الأولى لإيران هو طرد القوات الأمريكية من أفغانستان وثانيا يعني بالنسبة لداعش وهناك يعني مجموعات إرهابية ربما أخطر بكثير من طالبان كحركة الوهابية وما تفرغوا هذه الحركة يعني من توجهات ومن اتجاهات ومن تيارات يعني هي للأسف يعني تعادي أهل البيت سلام الله عليهم وبالتالي إيران بهذا هذه الاعتبارات وهذا لا يدل يعني على أن إيران مع طالبان يعني إيران هي مع طالبان وفق الشروط يعني إيران حاليا تراقب الأوضاع ربما سوف يحدث تغيير في سياسة إيران إذا هذه الحركة يعني خرجت عن تعهداتها وعن التزاماتها التي قطعتها على إيران. ما هي هذه الالتزامات يعني إيران طالبت هذه الحركة أولا أن تقوم لا تستفرد بالسلطة تقوم بتأسيس حكومة ائتلافية. ثانيا لا تتعرض يعني لأتباع أهل البيت وهم يشكلون نسبة ملحوظة يعني في داخل المجتمع السكاني الأفغاني هذا ثانيا. وثالثا أن يكون هناك يعني تضمن هذه الحركة أمن الحدود الإيرانية مع أفغانستان. هذه الحدود كانت متأزمة وجماعات الإرهابية ودواعش والقاعدة وما إلى ذلك الجيش ما يسمى بالجيش العدل وكل هذه مجموعات يعني تغذيها بعض القوى الإقليمية وهي مجموعات تشفيرية وبالتالي خلال يعني محصلة التعاون الذي كان موجود بين إيران وبين طالبان في نسختها الجديدة كان هناك نوع من الاستقرار يعني يعني هذه هي شروط إيران. ولكن ربما نحن شاهدنا في الآونة الأخيرة بعض الأمور المؤلمة يعني وبعض السلوكيات الضارة التي بدأت من هذه الجماعة يعني ولكن كان هناك اجتماع من قبل نواب المجلس الإيراني بحضور قائد فيلق القدس العميد قاني وبالتالي يعني هم درسوا وناقشوا الأزمة والمشكلة الأفغانية ورسى القرار إلى أن إيران فعل ما زالت تراقب الأوضاع عن كثب في أفغانستان طيب. وإن حاليا ملتزم يعني بهذا الاتفاق ولكن
يعني ما إن يلتزموا بتعهداتهم فلم نرى تدخل من قبل إيران صح؟
فعلا إيران أيضا يعني اشترطت إذا كان هناك تدخل في أفغانستان تدخل خارجي لمساعدة طالبان على حساب التيارات الأخرى في أفغانستان، تيارات المستقلة، تيارات الوطنية الأفغانية، تيارات الإسلامية الأفغانية، وحتى تيارات الشيعية الأفغانية. إيران تعطي نفسها الحق أنه أن تساعد هي أيضا تلك التيارات، وهذا ما حصل الآونة الأخيرة يعني في معركة الشمال، يعني السيد أحمد مسعود وطلب من إيران وطلب من كثير من الدول، ولكن إيران اقترحت عليه في بادئ الأمر وقالت له بأن هناك اتفاق بيننا وبين الطالبان على تشكيل حكومة ائتلافية، ويجب أن تذهب إلى كابول وتتربط مع بقية القوى السياسية الأفغانية مقابل طالبان، لكي لأن يعني إيران بإمكانها أن تضغط على طالبان، لأن يعني هناك اتفاق في هذا الخصوص، وسوف تعمل على 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 يعني تأمين وضمان حقوق الحركة الشمالية، حركة أحمد شام سعود. ولكن يعني للأسف حصل ما حصل، يعني وبالتالي يعني لاحظنا هم لم كانوا لا يستطيعون يعني الحرب مع الشمال، يعني بسبب بؤرة الأرض وبسبب جبلية الأرض، و طالبان لكن طالبان لجوا الى قطع الكهرباء وقطع الماء وقطع الانترنت والهواتف عن تلك المنطقه، ثم تدخل الطائرات الباكستانيه يعني قصفت من الجو، وبالتالي مكن هذه الحركه ان تحقق بعض الانجاز، ولكنها لم تسيطر بعد على الشمال، وهذا ما ازعج ايران، وبالتالي ايران وجهت تحذير شديد، ونحن لاحظنا ماذا حدث. يعني هذه الحركه الشماليه هي ايضا استفادت من طائرات، وكما قالوا أن هناك طائرات مجهولة، وأنا لا أريد أن أقول هذه الطائرات هي إيرانية أو طائرات طاجيكستانية، على أي حال يعني أيضا جاءت قوة أخرى وتدخلت، ولكن نحن نأمل أن يستطيع الأخوة الأفغان أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي. يعني إيران هي لا تريد أن يكون هناك تدخل خارجي، وهي إذا تدخلت أولا هي لديها أواسم كثيرة مع أفغانستان وأمن أفغانستان وأمن إيران، وبالتالي وأيضا إيرانية كانت امتداد يعني عمق استراتيجي لإيران. إذا نظرنا إلى التاريخ يعني أفغانستان كانت جزء من ولاية خراسان يعني الإيرانية، يعني وبالتالي يعني هناك قواسم كثيرة جدا جدا يعني مشابهات يعني بين
طيب
الشعب الأفغاني والإيراني.
يعني أفغانستان بالطبع كانت محتلة لمدة 20 عام، هل تعتقدون أن أمريكا قد تركتها كليا أم أنها تعد الخطط للعودة عبر تأزيم الأوضاع في هذا البلد؟
أولا يعني رحم الله مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، يعني هو اعتبر أمريكا وقال أن أمريكا الشيطان الأكبر. أمريكا شيطان، شيطان يعني يبقى يراوغ الشيطان حتى لو جاءك بوجه سلمي ويراوغ يعني وخطر. وبالتالي أمريكا يعني كل حركات أمريكا، كل سكنات أمريكا هي فيها يعني هي دسائس، فيها مشاكل. يعني هي صحيح هي أولا هربت من أفغانستان، ولكن هي اعتمدت يعني طريقة هروب خاصة، يعني هربت فعلا، هربت بجلتها وخرجت من أفغانستان، ولكن هي حاولت أن تبقي على الأوضاع في أفغانستان بالشكل الذي يضمن ويؤمن مصالحها. هي كانت يعني تخطط لإيجاد فتنة داخلية وحرب أهلية، وأيضا استجرار إيران إلى هذه الحرب، وإشغال إيران يعني سنوات طويلة في معركة من دون أي داعي، واستنزاف الموارد الإيرانية والجهد الإيراني يعني على الأقل ما قاموا به في تدبيرهم لخطة الحرب المفروضة على من قبل الطاغية المقبور صدام حسين. وبالتالي أمريكا خططت لهذا الشيء، ربما هناك جيوب في داخل يعني حركة طالبان، كما قلت التيار العسكري يعني هو موالي لباكستان، وأيضا هو موالي لقوى إقليمية معادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وموالي للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يعني داخل باكستان هناك مشاكل يعني، وأمريكا هي خططت يعني لهذا الهجوم، خرجت لهذا يعني هذا الخروج بالطريقة التي يعني تترك الأوضاع والساحة مفتوحة في داخل أفغانستان على اتجاهات عديدة يعني، وعلى أزمات من نوع جديد، وعلى يعني تمارس من خلالها ضغوط على إيران. وإيران اليوم يعني جهود الإيرانية وجهود بعض الدول هي احتواء هذه الفتنة وكبح جماح هذه الفتنة، وبالتالي أعتقد إيران اتصلت ووجهت تحذير يعني بكل صراحة، قالت يعني أنها لن تسمح يعني أفغانستان تبقى ساحة لتنفيذ المآرب والمؤامرات الأمريكية، أنها إذا كانت هناك أي تدخلات في أفغانستان إيران فعلا هي أيضا سوف تتدخل، ولكن تدخل إيران يختلف عن تدخل تلك القوى. لو تدخل إيران هو لصالح الشعب الأفغاني، لصالح إحلال الأمن والاستقرار في هذا البلد.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ مصدق مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من طهران، حياكم الله على هذا الحضور سيدي الكريم.
أهلا بكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
وافر التقدير والتحايا لكم السماعين الأكارم ولمتابعتكم إيانا في هذا البرنامج حدث وحوار، يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان أفغانستان والسيناريوهات المطروحة. وانتقل عبر تطبيق الواتساب ليقرأ مشاركات الأحبة ونستمع إلى أصواتكم التي قد ساهمت معنا في هذا البرنامج. ومعالي تقول هناك سياسة ضمنية لدى طالبان بالتوافق مع أطراف خليجية وأمريكية، وليس عقلانيا أن تنسحب أمريكا وتعطي طالبان الحكم دون عوائد وفوائد ودون رسم خطة لصالح الاثنين وربما لصالح أطراف أخرى. الأمر فيه ريبة كثيرة فعلية، وهناك خطة مرسومة تحاول طالبان أن لا تقضي على مصالح أمريكا إطلاقا في أفغانستان، بل أن إحلال طالبان أمر مشروط، وإلا فأمريكا تستطيع قتلهم ومحاربتهم وإحلال غيرهم كما فعلت بصدام وغيره. ألا ترى أن طالبان بمواصفاتها المتشددة تريد إرساء حكومة لا تقتل الشعب الأفغاني فيها وتريد الحفاظ عليه؟ هناك عوامل وداخل أخرى ستفصح عنها الأيام في وقت بلا شك. شكرا لأم علي التي ساهمت معنا في هذا البرنامج، وألف شكر وتحية لصبحي عبد الحميد من الأردن على إرساله رسالة صوتية في هذا البرنامج، نستمع.
مساء الخير. أفغانستان وسيناريوهات القادمة. أولا، تقوم طالبان وبدعم القاعدة وداعش ضد أهداف إيرانية ودول محور المقاومة ودول آسيا الوسطى وبكين، وهذه الدول هي التي تقف في وجه تعطيل المشاريع الأمريكية. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على تواصلك معنا. أبو محمد مهدي من اليمن يقول السلام عليكم، تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام. التعاون الاقتصادي مع إيران والصين وروسيا سوف يكون مثمرا لأفغانستان في شتى المجالات. استمع إلى رسالتك أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. إذا كانت حركة طالبان جادة في بناء دولة مستقلة يشارك فيها كل الأفغانيون في حكومة موحدة وتأخذ في حساباتها تحسين علاقاتها مع دول الجوار وخاصة إيران وباكستان، فإنها سوف تكون دولة إسلامية ناجحة. أما إذا بقيت مرتهنة لدول الاستكبار وخاصة أمريكا والغرب الاستعماري فلن يتحقق في أفغانستان السلام أو الأمن أو الاستقرار أو الحرية وتحسين أوضاع الأفغانيين المعيشية. لذلك الآن أفغانستان أمام سيناريوهات عديدة يرتقبها العالم ستتضح خلال الفترة القريبة القادمة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي من اليمن على تواصله معنا. وانتقل إلى رسالة أخرى إلى سيد ياسر من العراق كربلاء المقدسة. دكتور ياسر استمع إلى رسالتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي وسيدي الكريم. أفغانستان لا تزال مسألة معقدة وصعبة، وأفغانستان لا تزال يعني فريسة الدول الاستعمارية الكبرى التي آذتها منذ سنوات سحيقة. أفغانستان لا تزال في خضم المشاكل المعقدة التي عصفت بها منذ الإطاحة بالملك الأفغاني في ذلك الوقت محمد ظاهر شاه عام 1973، ووصول السردار محمد خان، وبعده حصل انقلاب عسكري آخر وتم إعدام السردار محمد خان على يد رجل اسمه نور محمد طرقي، وصولا إلى الاجتياح السوفيتي لأفغانستان، وصولا إلى ظهور تنظيمات القاعدة وداعش، وأيضا تشكيل ميليشيا طالبان في ذلك الوقت المختلف عليها والمثيرة للجدل في هذه الفترة بالذات. حاليا نحن في مسألة طالبان وأفغانستان لا ندري ما الذي سوف يحصل مستقبلا. الأمور لا تزال هادئة على الجبهة، الأمور لا تزال هادئة على الجبهة، ولكن قد يكون هو هدوء يسبق العاصفة، لا نعلم ما الذي سوف يحصل. ولكن المطلوب من الجميع ومن كل الأطراف أن تعمل بتروي وبحنكة وبسياسة إدارية حكيمة وصحيحة، وهذا الذي هو يكون مطلوب، لأنه أفغانستان وضعها القومي والإثني والعرقي والطائفي والمذهبي حساس جداً، يعني كأنما هي منذ 40 سنة عبارة عن برميل بارود ينتظر الصاعق الذي يساعد على اشتعال هذا البارود وانفجاره بالكامل. فالأمور لغاية الآن يعني قلقة وعلى صفيح ساخن، وأرجع وأقول علينا أن ننتظر ماذا سوف يحصل في المستقبل وكيف سوف تستقر الأمور وأين ستؤول. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا دكتور ياسر من العراق كربلاء المقدسة على تواصلك معنا في إذاعة طهران. وينضم إلينا في هذه اللحظات مستمعينا الكرام الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق من العاصمة طهران. دكتور أرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
عليكم السلام أستاذ رجا، حياك الله والمستمعين الكرام.
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا دكتور. دكتور كيف ترون موقف إيران إزاء أفغانستان؟ هل تتوقعون أن تقوم إيران بالتدخل للمساعدة لتهدئة الأمور في هذا البلد وكيف سيكون الأمر في المستقبل؟ طبعا
يعني في الحقيقة قبل أن تسيطر طالبان على كل الأراضي الأفغانية كان هناك لقاءات مع المسؤولين السياسيين والمسؤولين الأمنيين في إيران. كانت تأتي وفود من أفغانستان، ممثل طالبان كان يأتي، وكذلك ممثل حكومة أشرف غني آنذاك، وممثلين هيئة من لجنة الثقافة للبرلمان الأفغاني، وكذلك المسؤولين عن الرعاية الأفغان في إيران.
نعم.
تقريبا 5 جولات أستاذ مصطفى تمت، وطرحت قضايا كثيرة، وبقت إيران على اتصال بطالبان في خضم الأحداث إلى أن وصلت ما وصلت إليه طالبان، وخصوصا عندما حصل موضوع مفصلي ومهم جدا وأثار حفيظة إيران، وهو موضوع الهجوم على تنشير، وهذا ما كانت تتوقعه حقيقة واستنكرته إيران على لسان وزير الناطق باسم الوزارة الخارجية السيد خطيب زادة، وكذلك تصريحات وبيانات الجنرال إسماعيل قاآني رئيس قائد فيلق القدس في الجلسة المغلقة في البرلمان الإيراني التي تسرب ورشح عنها قليل على لسان الناطق باسم هيئة الرئاسة البرلمانية، أنه أكد العميد قاآني من أن ما زالت خطوط التواصل والاستشارات والمشورات بيننا وبين طالبان يعني قائمة. إذن إيران لا تتدخل بالمعنى السافر الذي تدخلت فيه مع الأسف في قضية تنشير باكستان، وأصبح واضح جدا هذا التدخل، واستنكرت طبعا إيران دون أن تذكر الدولة، ولكن في موقع على حساب أحمد مسعود يعرض في على حسابه في تويتر، طبعا طائرة أسقطتها قوات المقاومة الأفغانية. فأنا أتصور أن هناك يعني سعي لخلق أزمة واقتتال أفغاني، وإيران حقيقة تسبح خلاف هذا الموج الاقتتال أفغاني والمفاوضات الأفغانية الأفغانية، كي لا تنجح حقيقة الخطة الأمريكية التي أعطت لطالبان الحكم، ولكن ستلتف عليهم من خلال إدخال عناصر إرهابية مثل القاعدة ومثل إرهابية داعش. وكلنا بات عارف أنه الانفجار الذي حصل في مطار كابول كان بفعل داعش، والذي أودى إلى مقتل 13 أمريكي وأكثر من 75 قتيل.
دكتور يعني هذه التحذيرات التي تأتي من وجود محاولات لإشعال فتنة شيعية سنية في هذا البلد، لكن مع وجود ومع أن هذا البلد يشهد فلتان أمني كبير على عدة مستويات، لكن كيف ترى مستقبل أفغانستان بعد إعلان تشكيل الحكومة؟
شوف أستاذ رجاء، لن يكون هناك حكومة، يعني كلهم طالبانيين. يعني أولا هو أعلن مجاهد ذبيح الله مجاهد أنه هذه حكومة تصريف أعمال، ولكن هذه حكومة تصريف الأعمال تستطيع أن تكون يعني نموذج للحكومة الأصلية الثابتة في المستقبل. صحيح أتوا من أقوام الهزارة والطاجيك والأوزبك، هذا ربما، ولكن طالبانيين. يعني المفروض كان يكون غير طالبانيين، وهذا ربما يعتبر يعني إخفاق لمصداقية طالبان عندما قالوا سنوزع الحقائب على إثنيات، على تيارات سياسية أخرى، على ممثلي قوميات ومذاهب أخرى. طبعا هو أكد أنه هذه ليست حكومة نهائية، ولكن من أجل يعني معالجة الفوضى كما تفضلت حضرتك والفلتان وجمع السلاح المنفلت، فسارعوا إلى إيجاد نصف حلول أو ما يسمى بحقيبة أو وزارة يعني مفوضة، ولكن تصريف أعمال. في كل الأحوال أنا أتصور من الصعب الآن السيطرة، لأن يعني بدأت هناك يعني مظاهرات نسوية، مظاهرات عفوية ضد باكستان، ضد طالبان وأساليب طالبان، خصوصا يعني استخدموا العنف خاصة مع النساء التي لا يطالبن بحقوقهن، وكذلك في مزار شريف في هرات كانت هناك مظاهرات. طبعا في وادي بنشير لم تنتهي العملية وما زالت يعني
مواجهة
المقاومة ومسيطروا على مركز المدينة، ولكن هناك جيوب مقاومة وما زال اقتتال الدائر، ولكن طالبان تخفي هذا كما أكد ذبيح الله مجاهد أستاذ مصطفى أنه لا ينبغي أن تصوروا هذه المظاهرات، يقول للصحفيين الأجانب أنه لا تصوروا هذه المظاهرات، وممنوع تصوير هذه المظاهرات، وممنوع أساسا المظاهرات، لأن نحن الآن في طور تأسيس حكومة وإيجاد النظام وما إلى ذلك.
طيب طلبوا المتحدث باسم طالبان طلب من دول العالم الاعتراف بشرعية حكومة طالبان، هل إن العالم سيتفاعل مع هذه الدعوة بهذه السرعة ولماذا يعني؟
لا لا، يعني بكل تأكيد نحن من جملة ما طرح هنا بين الوفد الطالباني والوفد الأفغاني عموما والمسؤولين السياسيين والأمنيين، أنه نحن لا نقبل بانفرادكم بالحكم. وهذا أصبح مسلما، الاتحاد الأوروبي كذلك يرفض انفراد طالبان، وكذلك بايدن يعني قال صراحة أنه نحن لسنا مستعجلين بالاعتراف بحكومة طالبان لكي نرى كيف سيكون نسيج هذه الحكومة وتوزيع الأدوار وإشراك القوميات والتيارات والشخصيات وأتباع المذاهب الأخرى. مجلس علماء الشيعة كذلك يعني لم يقبل بهذه التشكيلة ولم يستشار أساسا في هذه التشكيلة. هم أنا قلت هذه فكرة يعني ذكية، ولكن في نفس الوقت خبيثة، من أنه يعلنون أنه هذه حكومة ولكن حكومة تصريف أعمال، فإذا أردت أن تحتج على هذه الحكومة يقول لك هذه حكومة تصريف أعمال. الحكومة تصريف الأعمال يجب أن تكون باكورة ونذر يعني خير وبشائر للحكومة الأساسية تدعمها، يعني الفئات الأخرى يدعمها الشعب الأفغاني، لا أن تأتون بشخصيات طالبانية ولو من الأوزبك ولو من الطاجيك ولو من الهزارة ولو من التركمان ولو من هنا وهناك. فالروس كذلك اعترضوا على هذا، وكذلك ما جاء على لسان السيد إبراهيم رئيسي أنه نحن ندعم حكومة شاملة ووحدة وحدة وطنية تؤمن حقوق الشعب الأفغاني وتدعو إلى المصالحة والتهدئة وتراعي حقوق الأقليات و أتباع المذاهب وكذلك القوميات والإثنيات.
نعم. في سؤالي الأخير ولربما يكون هو استجمع لأطراف الحديث ومداخلتكم في هذا اللقاء دكتور سيد هادي، متحدث حركة طالبان قال بأن النظام منفتح على دول الجوار، هل إنها ستكون كذلك أم أن الصورة الحقيقية للحركة لم تتضح بعد؟
يعني كيف سينفتحون ولم تعترف بهم أي دولة الآن؟ لا المجتمع الدولي، لا الأمم المتحدة، لا مجلس الأمن، ولا منظمة التعاون الإسلامي، لم يعترف أحد، وهم أعلنوا عن تحديهم لسلوك طالبان وللانفراد بالسلطة. إيران حذرت، الصين حذرت، روسيا حذرت، طاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان حذروا من أنه نحن لا نتعامل مع حكومة طالبانية 100%. إذن الكل الآن حقيقة كما يقال يحبس أنفاسه كي ترى النور الحكومة الأساسية الرئيسية. هل حقيقة هذه الحكومة تصيب الأعمال ستستغرق شهر، 6 أشهر، سنة، 2، نحن لا نعرف.
نعم.
فالكل الآن يترصد وينتظر أنه بماذا ستخرج حقيقة طالبان وبأي تخريجة ستقدم الحكومة المستقبلية. هل ستستمر هذه الحكومة وإلى أن تسيطر وتهيمن على كل مفاصل الدولة تحت عنوان تصيب الأعمال لكي تكون أفواه حقيقة الإثنيات الأخرى، المذاهب، التيارات الشخصية الأخرى، أم لا حقيقة تصرف أعمال؟ حكومة تصرف الآن لا تستغرق أكثر من 5-6 أشهر، فلنرى ماذا يحصل. إذن لسنا مستعجلين يعني لكي نعترف بهذه الحكومة ولم تتضح معالمها ولا تشكيلتها ولا مكوناتها.
نعم. شكرا جزيلا لكم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، كنتم معنا من العاصمة طهران، حياكم الله على هذا.
أهلا وسهلا.
أهلا بك.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في إطار لقائنا حدث وحوار الذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لحضراتكم أنتقل عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم، وفي الدقائق المتبقية نقضي لقائنا مع تطبيق الواتساب والمساهمات التي جاءتنا ووصلتنا منكم أحبائي الأفاضل. شكرا جزيلا لمن يساهم إذاعة طهران في بمساهماته طبعا الطيبة التي تأتي ببيانات، مقاطع فيديو ورسائل مختلفة، كرار من العراق، محمد من قطر، وكافة الأحبة محمد حسين عطيوة من جمهورية مصر العربية، وكل الإخوان والأخوات الذين يشاركون معنا في لقائنا هذا. انتقل إلى الأخت الفاضلة فاطمة من البصرة العراقية التي تقول أفغانستان أو حركة طالبان هي الحركة الإرهابية من تنظيم القاعدة التي صنعتها أمريكا، وهذه الدولة أكيد ترعى الإرهاب على الإسلام والمسلمين ولم يأتوا بخير منهم، هكذا سنرى، الله يكفي المسلمين شرهم إن شاء الله. شكرا لفاطمة من البصرة العراق. عبد الله بوي من السنغال يقول لقد طرح أفغانستان السيناريو الأول، إقامة علاقة بين الولايات المتحدة وطالبان بعد استيلائها على الحكم وإعادة تدوير دورها سياسيا وعسكريا وأمنيا من قبل الولايات المتحدة، والسيناريو الثاني هو دخول المنطقة المحيطة بأفغانستان في دوامة الإرهاب وتصديره للدول المجاورة. وفي الختام لكم مني ألف ألف شكر يا عبد الله، مشكور على إسهاماتك معنا ومشاركاتك في إذاعة طهران. وبطبيعة الحال مستمعينا الأكارم، عندما نأتي ونقف عند استجماع أطراف الحديث، حقيقة المراقبون يعتقدون أن إيران لم تتفاجأ بالتطورات الحالية في أفغانستان التي لم يذق شعبها طعم الراحة كما أشرنا منذ أكثر من 40 عام، أي منذ الاحتلال السوفيتي لهذا البلد، خصوصا وأن التوضيحات التي قدمها قائد فيلق القدس ووضع النقاط على الحروف فيها ستدفع بطهران إلى الاستعداد لمواجهة التطورات والأحداث في أفغانستان دبلوماسيا ودفاعيا. قد بذلت جهودا لإيلاء اهتمام كبير لمصالح الشعب الأفغاني، كما أشار ضيفنا دكتور سيد هادي سيد أفقهي بأن 5 جولات في التنسيق مع أطراف مختلفة أفغانية كانت في العاصمة طهران، بحضور حقيقة جهات مختلفة، حتى بحضور مندوب عن طالبان وممثل عنهم للاستشارات المختلفة، طبعا انطلاقا من تأكيدات المسؤولين الإيرانيين بأن أمن الشعب الأفغاني مهم بالنسبة لإيران، بدليل أن طهران عقدت اجتماعات طبعا بين الأطراف الأفغانية أسفرت عن نتائج جيدة كانت ستؤدي إلى تقارب كبير لولا الموانع التي وضعتها واشنطن، وانتهت الأمور إلى سقوط الحكومة الأفغانية. بصورة عامة، أن الدور التخريبي الخبيث الذي لعبته أمريكا في أفغانستان بعد الاحتلال وبعد احتلال استمر لأكثر من 20 عام لا يمكن أن يتم التغاضي عنه. أمريكا أسست لمرحلة خطيرة في أفغانستان في هذا البلد، وهذا ما أكده المسؤولون في إيران بإشاراتهم إلى استعداد طهران لمواجهة كافة المتغيرات في هذا البلد. من المفارقات التي لربما الإنسان عندما يتابع تشكيل هذه الحكومة، حكومة طالبان في أفغانستان، أنه قد نرى معتقلون سابقا في غوانتانامو ضمن حكومة طالبان الجديدة، المعتقلون الذين كانوا في سجن غوانتانامو لحادثة 11 سبتمبر. حقيقة هي صفعة كبيرة تكون لحقيقة ضحايا هذه الحادثة. الحكومة، حكومة تصريف الأعمال الجديدة التي أعلنتها حركة طالبان بعد عودتها إلى سادة الحكم في أفغانستان، قد نرى عدة معتقلين سابقين في سجن غوانتانامو الذي تديره الولايات المتحدة. عادت 4 مقاعد رفيعة المستوى في الحكومة الأفغانية الجديدة لمعتقلين سابقين في السجن، السجن السيء الصيت الواقع في كوبا والذي يضم أخطر متهمين في قضايا إرهاب، طبعا هم الآن رئيس الرئاسة العامة لاستخبارات عبد الحق وثيق، وزير الثقافة والإعلام خير الله خير خاه، وزير القبائل والحدود نور الله نوري، وكيل وزير الدفاع محمد فاضل مظلوم. أفرجت الولايات المتحدة عن كل هؤلاء المسؤولين في الحكومة الجديدة عام 2014 ضمن صفقة تبادل أسرى. استدعت هذه التعيينات موجة جديدة من الانتقادات طبعا داخل الولايات المتحدة الأمريكية بحق إدارة الرئيس جو بايدن من قبل معارضي قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وانتقد هناك عدة نواب جمهوريين وعلى رأسهم مايك والتس ضابط سابق طبعا في قوات المهام الخاصة بشدة هذه السياسات لإدارة بايدن، وتم التشديد على أن رؤية معتقلين سابقين من غوانتانامو في مناصب وزارية في أفغانستان تمثل صفعة في وجه كل محارب قديم وعوائل العسكريين، كل العسكريين الذين قتلوا وتضرروا بهجمات 11 سبتمبر. على أي حال، نحن قد تابعنا أن في هذا اللقاء أن الولايات المتحدة الأمريكية أكيد لها خطط تخططها لأفغانستان، ولا تدع هذا البلد يكون مرتاحا ويعيش الشعب الأفغاني مرتاح في بلده. أشكركم جزيل الشكر مستمعينا الكرام لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم.